الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إحدى حلقات هذا البرنامج المبارك مشاهد قرآنية، وهي مشاهد من القصص القرآني. طوفنا بكم في الحلقات السابقة حول هذه القصة العجيبة التي لعلها أول المشاهد القرآنية التي تقابلنا في كتاب الله عز وجل، مشهد حوار الله تعالى مع ملائكته في خلق آدم، وسماعه لجواب الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم فضل آدم وقابليته للتعلم وصلاحيته لعمارة الأرض، فكان من ذلك ما قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وحينئذ كرم الله آدم لما أظهر فضله في العلم، فضله في قابلية التعلم وعمارة الأرض، فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا ما تحدثنا فيه في الحلقات السابقة. أما في هذه الحلقة فنعيش مع المشهد التالي. المشهد التالي مشهد سكن آدم وزوجه حواء الجنة. وإذ قلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أمر الله تعالى آدم أن يسكن هو وزوجه حواء الجنة، وأباح لهما أن يأكلا منها حيثما شاءوا رغدا، أي أكلا واسعا. إذ قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا أكلا واسعا وعيشا طيبا هنيئا. الرغد المعيشة الواسعة الطيبة الهنيئة، حيث شئتما من أي مكان في الجنة. لكن شرط عليهما شرطا واحدا: ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة معينة. اختلفت الأقوال عن أهل الكتاب في بيانها، قالوا: شجرة الحنطة، شجرة التفاح، شجرة كذا، شجرة كذا، شجرة العنب، الكرم، إلى آخره. وهذا لا يفيدنا كثيرا، والله عز وجل حينما يبهم شيئا فيبهمه لحكمة، لأن لكي يخرج الكلام مخرج العموم، ولكي لا تنحصر الأفهام وتتعلق بطبيعة هذه الشجرة فقط أو بهذا الشيء. فالقضية عامة، القضية عامة هي قضية الانتهاء عن المعصية والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، وليس قضية شيء معين أو شجرة بعينها. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما الشيطان عنها، وهناك قراءة: فأزالهما الشيطان عنها، عن الجنة، أي أزلهما وأزالهما، نحاهما عن الجنة، أو فأزلهما من الزلل، أوقعهما في الزلل والخطيئة، عنها، عن هذه الفعلة وهي الأكل من الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. جاء الشيطان ووسوس إليهما وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وقال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال له يا آدم وقال لحواء: هذه شجرة الخلد. وشجرة الملك إذا أكلتما منها صرتما ملوكا خالدين لا يصيبكما الفناء ولا يصيبكما الهرم ولا الفناء. فأكل منها وسمع إغواء الشيطان ونسي عهد ربهما إليهما كما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكانت معصية آدم نسيانا، نسي أمر الله عز وجل وغلبت عليه شهوة الخلد والبقاء وحب الاستطلاع، يريد أن يستطلع ما في هذه الشجرة ويتذوق طعمها. ولماذا خبأها الله عنه؟ لماذا نهاه الله تعالى عنها؟ فأغواهما الشيطان، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذا ما يريده الشيطان، حقد على آدم، وكان ينبغي لآدم أن يفطن لذلك. فإبليس عدوه من البداية، وهو الذي أبى أن يسجد لآدم وأبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب أنه أعرض عن السجود لآدم. ولكن آدم أغواه الشيطان وغلبت عليه الشهوة والرغبة في البقاء والخلد واستطلاع ما في هذه الشجرة، فاستمع إلى كلام عدوه. وللأسف الشديد هذا ما ورثه بنو آدم، يعلمون أن الشيطان عدو لهم ومع ذلك هم يطيعونه ويسمعون له، لأنه إنما يحدثهم بما يعلم أنه غريزة فيهم وشهوة مركبة فيهم، إنما يحدثك الشيطان بالملذات والشهوات التي ترغب فيها ويأتيك من الجانب الذي هو نقطة ضعفك، ويعلم أنك ضعيف في هذا الجانب فيغزوك من الجانب الضعيف ومن الجهة الضعيفة، كما يغزو العدو عدوه من أضعف جانب ومن أضعف حصن لديه. فاحذر وحصن نفسك بطاعة الله عز وجل وبذكر الله عز وجل في كل جوانب نفسك وفي كل أمورك وفي كل مجالات حياتك، كن فيها على طاعة الله عز وجل، تأمل من الشيطان. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. حينئذ قال الله تعالى لهما اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا أنت وحواء والشيطان، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلق يعني فرصة ومتاع إلى حين، وفرصة للتوبة والرجوع إلى الله. فحينئذ ندم آدم وخطب ربه وقال يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أوليست رحمتك قد سبقت غضبك؟ قال بلى. قال أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ ترجعني إلى الجنة؟ قال بلى أرجعك إلى الجنة. فحينئذ تاب الله على آدم وتلقى آدم من ربه كلمات، فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم ونزلت عليه قول الله عز وجل ربنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه آية في سورة الأعراف ذكرها الله تعالى عن آدم وحواء أنهما قال ذلك توبة منهما لربهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا بهذه المخالفة وهذه المعصية ومخالفة أمرك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهبطوا جميعا أنت وحواء والشيطان إبليس وذريتكم ذرية آدم وذرية إبليس بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتبعون هدى الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما فاتهم، فالله عز وجل يضمن لهم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا أي جحدوا الحق وجحدوا حقيقة وجوب العبودية لله رب العالمين، أو جحدوا ربوبية الله عز وجل، وهذا نادر، إنما الذي يجحد يجحد عبودية الله وأحقيته في إفراده بالتوحيد والعبودية، فيكفر بالله عز وجل أو يجحد صفة من صفاته أو يجحد طاعة أمره. والذين كفروا وكذبوا زادوا على الكفر التكذيب والجحود، وهذا يدل على أن الكفر أعم من التكذيب، ففيه عطف الخاص على العام. الكفر يكون إما بالتكذيب أو الجحود والإعراض عن شرع الله عز وجل والاستكبار عن أمره، والتكذيب بشرع الله عز وجل نوع من الكفر. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا المشهد وهذه القصة الرائعة والتي رأينا فيها كيف أن الله تعالى أسكن آدم وأسكن زوجه الجنة إكراما لهما بعد هذا الامتحان أمام الملائكة، وبعد تكريم الله تعالى لآدم بالأمر أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وكيف أن آدم سمع لعدوه الذي أبى أن يسجد له. ففي هذه القصة دروس وعظات نافعة نحاول أن ننظر ما فيها. من أول هذه الدروس ألا يغتر الإنسان بالنعمة. آدم عليه السلام حينما أسكنه الله الجنة صار في نعمة عظيمة، هل هناك نعمة أعظم من نعمة الجنة؟ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا أكلا واسعا هنيا وعيشة هنيئة طيبة، وكل منها رغدا حيث شئتم. فهذه نعمة عظيمة، لكن لا تغتر بنعمة الله عز وجل، وكذلك لا تحزن على تقتيره وتضييقه عليه. ليه؟ لأن كلا من النعمة وكلا من التقدير والتقتير على العبد كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل. فالله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يفرح ويغتر ويقول ربي أكرمن، وينسى أن هذا ابتلاء واختبار فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يقول الله تعالى كلا كلا، ليست هذه النعم إكراما لهذا، وليس هذا التقتير والتضييق إهانة لهذا العبد، إنما هو ابتلاء، ابتلاء بالسراء والضراء. فإذا فتحت عليك الدنيا وفتحت عليك أبواب النعيم وأغدق الله عليك الرزق وسعة العيش فلا تغتر بذلك، ولا تقل يعني هذا إكرام من الله لي وهذا إنعام عليه وأنا جدير بذلك، وإنما تعلم أنه ابتلاء واختبار من الله يستوجب الشكر. وهذا هو الدرس الثاني، وجوب شكر نعمة الله عز وجل، وجوب الشكر لنعمة الله عز وجل. والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان ويكون بالفعال، يكون بطاعة الله عز وجل بلزوم طاعته ولزوم مرضاته. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فإن الإله سريع النقم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمته، وأن يرزقنا شكر نعمته، وأن يتوب علينا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.